أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بأن الإجارة تجري في حيازة المباحات، ويملك المحاز له، أعني المستأجر حينئذ، ما حازه الأجير بقصد تمليكه في البيت، بحيث أنه لو في مورد ملك المستأجر الحيازة، إلا أن الأجير لم يملك، لم يقصد بالحيازة تمليك المستأجر في البيت، وإنما قصد نفسه أو لا حاز مطلقا، فحينئذ سوف يكون المحاز للأجير الحائز، لا للمحاز له اللي هو المستأجر في البيت. هذا اللي تقدم معه، وأنه يمكن أن يقع التبرع في الحيازة. وللتبرع لونان: تارة يكون التبرع، يعني يكون التمليك المجاني لنفس الحيازة، وبالتالي لما يتفرع لهذه الحيازة ويكون ثمرة بالنسبة لهذه الحيازة، وأخرى يكون حينئذ التمليك للمحاز، الحيازة تكون للحائز، وإنما يملك المحاز له، يعني المتبرع له حينئذ المحاز. وعلى كلا التقديرين يكون بحاجة إلى رضا المحاز له في المال، ومن دون ذلك حينئذ مش ما بصحش الحيازة، بتصح بس تكون على ملك الحائز ولا تدخل في كيس وفي جيب المحاز له، لأن الإدخال في كيس المحاز له كالإخراج من جيبه، كل منهما بحاجة إلى إذنه ورضاه في البيع، فلا بد أن تكون متقومة برضاه وإذنه، إن أذن بها ونعم، إن لم يأذن فحينئذ لا شك ولا إشكال أنه حينئذ لا تصح في البين، يعني تبقى على ملك الحائز. هذا اللي تقدم. بقي في عنا تارة الوكالة في الحيازة، بتصح ولا لا؟ أخرى الجعالة في الحيازة، مثلا جعلت مثلا 100 درهم لمن حاز لي مثلا، أو لمن احتطب لي مثلا حملا من هذا مثلا البستان في البين، أو لمن جاءني حينئذ بحمل ماء في البعير، وهكذا من مثل هذه التعابير. وثالثة أن يكون ذلك من باب الأمر على وجه الضمان في البعير، أن يأمره بأن يحوز له ويكون حينئذ ضامن، لا أن يكون هذا الأمر على وجه المجانية، وإنما يكون على وجه الضمان في البعير. هل تصح فيها أم لا؟ بالنسبة للوكالة، هل تصح في الحيازة أو لا؟ جرى السيد الخوي قدس سره مجرى أستاذه الأصفهاني في البين، ووافقهم بهالمقدار للسيد الشهيد في ملاحق اقتصادنا، حيث ذكر السيد الخوي بأن الوكالة إن صحت إنما تصح في الأمور الاعتبارية وما يجري مجرى الأمور الاعتبارية، من قبيل مثلا عملية القبض والإقباض، صح القبض أمر تكويني، ولكن ما يترتب على القبض مثلا من تفريغ الذمة والإقباض حينئذ وإلى آخره، هذه الأثار يمكن حينئذ أن تجري فيها الوكالة، فقط وفقط تجري في الأمور الاعتبارية وما يجري مجرى، ولا تجري في الأمور التكوينية في البحث. هذا دعوة السيد الخوي، وأساس هذه الدعوة هو مسألة صحة الإسناد، إسناد الفعل الصادر من الوكيل إلى الموكل حقيقة فقط وفقط في الأمور الاعتبارية وما يجري مجراها دون الأمور التكوينية في البيع. مثلا على سبيل الفرض، لو جئنا للبيع اللي هو أمر اعتباري في البيع، يعني في البيع عندنا اللي إجراء الصيغة ولقلقة الإنشاء، وفي عندنا لا البيع اللي هو عملية نقل وانتقال وما يترتب عليها وهكذا. الباعي بلقلقة الإنشاء ما لم يكن موضوعا لأثر ولم يحط لي الله يرضى عليك التيم حطه في التيم بده يمشي لي كل وما يجري مجراها في البين بده يمشي شيء اسمه الضغط وعضاها خليلي خالص يا خي مشيني له وينه وما يجري في إذن المجرى مثلا لو الوكيل ومر معكم إذا تتذكروا في باب الخيرات في أول باب الخيرات مر معكم بأن الوكيل على ثلاث أقسام في عندك الوكيل في مجرد إجراء الصيغة عندك الوكيل لا في البيع والشراء والشيء اسمه وعندك الوكيل المطلق حتى في بيع في يشتري في مثلا يفسخ في يستعمل الخيار هذا الوكيل المفوض والوكيل من الدرجة الثالثة في البين كما مر معكم بالمكاسب الوكيل بأي واحد منه حتى الوكيل المفوض اللي هو القسم الثالث الذي ينسب له البيع حقيقة حينما يبيع مثلا دار الموكل واضح لا شك ولا إشكال أنه يصدق إسناد البيع حقيقة إلى الموكل في البيع يعني مثلا زايد الموكل وعمر الوكيل في البيع وكيل من الدرجة الثالثة اللي هو الوكيل في باب المضاربة إذا بتتذكروا مر معكم في مكانها بالخيارات هذا اللي بيبيع بيشتري بيشوف انه هون يفسخ البيع بيشوف انه هون يستعمل الخيار بيشوف انه هون مثلا يلتزم بالعقد بكل هذه الخصوصيات في البيع حتى الوكيل من هذا النحو القسم الثالث الوكيل المفوض لو هو حينئذ باع في البيع يسند البيع حقيقة إلى الموكل وينزل فعل الوكيل منزلة فعل الموكل في البيع يسند حقيقة لكل منهما فيقال بأن الوكيل باع فعلا حقيقة والموكل أيضا شو باع هلأ من باب التوسعة في دائرة حينئذ الإسناد في البيع أو أي نقطة لأنه على كل حال هو اللي إباع أيضا في الزواج اللي تزوج حقيقة إنما هو الموكل وأما الوكيل في إجراء الصيغة أو مثلا الوكيل في الطلاق بيقولوا طلق مثلا فلان مش بيقولوا حينئذ هو وكيله طلق وهو فعلا حينئذ طلق هذا الفراق والبينونة أو اللحم الزوجية أو مسألة العلقة الملكية التي كانت ثم انتقلت إلى الثمن عوض عن المثمن هذه كلها حينئذ تصدق وتسند حقيقة إلى الموكل في البيع مع أن الفعل لم يكن فعل الموكل وإنما فعل الوكيل بأقسامه الثلاثة للوكيل إذا بتذكر وهكذا بالنسبة للقابض لو وكله مثلا بأن يقبض عنه فقبض عنه أو وكله بالإقباض مثلا الثمن ليه المشتري فأقبض الثمن فيصدق بأن الموكل هو الذي قبض أو هو الذي أقبض في البيع يعني رغم أنه أمر تكويني ولكنه يطلب منه هذه الخصية الاعتبارية والحيثية الاعتبارية يعني يتطلب منه الأثر فيسند له الفعل حقيقة رغم أنه لم يكن هو المباشر للفعل وإنما الذي باشر الفعل هو الغير هو عبارة عن الوكيل في البيع وأما في الأمور التكوينية لا الأمر ليس كذلك لا يصدق على الوكيل بأنه مثلا لو صلى الوكيل خلنا نفترض أو زار مثلا الوكيل في البيت أو لا مثلا فعل أي فعل شرب مثلا الوكيل لا يصدق أن الموكل شرب في البيت أو أكل أو نام أو إلى هذه أفعال حينئذ تكوينية خارجية محض حقيقية حينئذ بوجه من الوجوه لا تنسب إلى الموكل وإنما تنسب إلى الوكيل هلأ يمكن مثلا الموكل أغراه مثلا بمال أو أمره على وجه الضمان أو إلى آخره فينسب له مجازا وثانيا وبالاعتبار وأما أولا بالذات حقيقة لا يسند ولا ينسب إلا لخصوصه حينئذ الذي باشر الأكل والشرب والنوم بناء الشيء الكذائي وهكذا هذا اللي ذكر طيب وحيث أن الحيازة من الأمور التكوينية وليست أمر اعتباري أمر تكويني فيه نحو إحاطة هو شمول حينئذ بالنسبة لي المحاص بدرجة من الدرجات وأنحاء الإحاطة في البين واستيلاء تكويني ووضع اليد على شيء مثلا هلأ بقصد التملك، بلا قصد التملك إنما بقصد الحيازة والاستيلاء على أن يكون له في البين. فإذا أمر تكويني وهذه الأمور التكوينية حينئذ اتضح أنها تكون من الأمور التي لا تنسب بوجه إلى الموكل، إن نسبت فقط وفقط إلى الوكيل، فيكون الحائز حقيقة ليس حينئذ الموكل بوجه، وإنما يكون الوكيل في البحث. فإطلاقات أدلة الحيازة من حاز ملك ولو كقاعدة متصيدة من الإجماع من سيرة العقلاء أو مثلا من الروايات مثلا اليد ما أخذت إلى آخره، لكنه على كل حال سوف لا يكون هو الحائز، وإنما الحائز هو المباشر. فإذا كان الأمر كذلك فالملكية ينبغي أن تكون للمباشر، لا أن تكون حينئذ للمحاز له اللي هو الموكل حينئذ في البحث. هذه النقطة التي على، حتى لو كان من قصد الوكيل حينما حاز تمليك الموكل في البحث، حتى ولو كان من قصد الوكيل ذلك، لكن الحيازة هي فعل الحائز في البحث، وإذا ما كانت فعل الحائز فتكون الملكية ملكية للحائز وليست الملكية للمحاز له في البين اللي هو الموكل. هذا حاصل ما يتقطع. طيب الناقض بالنسبة للإيجار، هيديك في دليل خاص عندنا حينئذ، إذا حاز بقصد تمليك مثلا المستأجر المحاز له في البين، السيرة العقلاء المنضاة شرعا لما ثبت عنها رادع من الشارع في البين قائمة على ذلك ومنعقد على ذلك، وبها حينئذ خصصنا وخرجنا مثلا افترض عن الإطلاقات، وإلا مقتضى الإطلاقات أن تكون الحيازة للحائز لا أن تكون للمحازي له في البحث. هذا حاصل حينئذ ما ذكره السيد الخوئي قدس سره. والحاصل من خلال هذا الكلام أن الحيازة حينئذ هي من في يعني تصنف في خانة الأمور التكوينية وليست الأمور الاعتبارية وما يجري مجراها. وفي الأمور التكوينية خلافا للأمور الاعتبارية وما يجري مجراها لا تصح ولا تجري فيها الوكالة بوجه من الوجوه، حيث أنه في الأمور الاعتبارية وإن صح إسناد الفعل الصادر من الوكيل مباشرة إسناده حقيقة بلا تجوز وبلا مجاز في الإسناد إلى الموكل في البين، إلا أنه في الأمور التكوينية لا يصح إذن ذلك. ولما كانت الحيازة من الأمور التكوينية فبوجه لا يصح إسنادها إلى الموكل في البين، وإنما تسند إلى الوكيل، فيكون الحيازة فعل الوكيل وتكون ملكا للحائز اللي هو الوكيل حتى ولو قصد التمليك من الموكل في البين يعني المحاز له بقانون وبمقتضى حينئذ عقد الوكالة فيما بينهما. هذا الكلام اللي ذكره السيد الخوئي فينا نطلع منه نظرية أو الوجه اللي على أساسه السيد الخوئي رحمة الله عليه يرى حقيقة الوكالة حينئذ في البين والتمييز بين الأمور الاعتبارية والأمور التكوينية، وأنه في الأمور الاعتبارية يكون البيع حقيقة صادر من الموكل في البيع ولو من خلال الإجازة حينئذ الموكل للوكيل، وهكذا بالنسبة للنكاح بالنسبة للطلاق إلى آخره وما يجري مجراها من القبض والإقباض. وأما الأمور التكوينية ف بوجه من الوجوه لا يصح إسنادها إلى غير المباشر إلى الموكل حينئذ في البين، فتكون فعل المباشر اللي هو عبارة عن الوكيل، وتكون الأثار مترتبة على هذا الفعل بصفته المباشرة وبلحاظ من صح الإسناد له اللي هو الوكيل والمباشر لا الموكل، رغم أنه ربما دفعه لذلك وحمله على الإتيان حينئذ به في البين. هذا اللي ذكره السيد الخوئي قدس سره أشكل عليه السيد الشهيد، أشكل عليه السيد الأستاذ بما حاصله، وهو أنه مربوط بنقطة حاصل هذه النقطة، وهي أن حقيقة الحيازة أنها تكون مملكة على أساس أنها سبب القاهري بين الأسباب القهرية للتمليك، وليست من الأسباب المتقومة بالقصد. وعلى هذا الأساس إذا بنينا على هذه النقطة، ولما كانت الحيازة بحسب تصنيف السيد الخوئي هي من الأمور التكوينية وليست من الأمور الاعتبارية في البنك، فحينئذ مجرد محاز سوف يكون المحاز ملكا للحائز ولا ربط للمحاز له، أعني الموكل بالنسبة لهذا المحاز للمال المحاز في البنك. وعلى هذا ليش لا ربط له؟ لأن الحيازة هي فعل الوكيل وليست الحيازة فعل الموكل في البحث. فإذا كانت فعل الوكيل فالأثار التي تترتب على الحيازة من ملكية المحاز تكون حينئذ للوكيل اللي هو المباشر واللي هو الحائز والذي يصح إسناد الحيازة له حقيقة. وأما المحاز له فبوجه لا يصح الإسناد إلا بضرب من المجاز والتأول وإلى آخره، باعتبار أنه هو اللي حمل ودفع الحيازة وإلا هو ما بده يحوز في المقام، فكان دوره دور الوكيل ولم يكن دوره دور الأصيل في عملية الحيازة في البين. إلا أنه رغم هذا لما كانت الحيازة من الأفعال القهرية الموجبة للتمليك بلا توسط القصد ونية التملك في البين، فحينئذ بشكل تلقائي حينئذ هذه الحيازة سوف تكون سببا لملكية الحائز اللي هو الوكيل للمحاز، ولا وجه لأن يملك المحاز له في البحر. هذا حاصل النقطة اللي ذكرها السيد الأستاذ. وأم يقول وأم إذا بنينا على أن الحيازة ليست من الأفعال القهرية في البحر، يعني ليست من الأسباب القهرية للتمليك وإنما هي من الأسباب القصدية في البحر تابعة حينئذ للقصد، فإن كانت نيته التملك لنفسه ملكه لنفسه، إن لم تكن من نيته التملك لنفسه وإنما تمليك الغير، سواء كان ذلك الغير المملك أو المحاظ له بمثل دور المستأجر أو دور الموكل أو دور الجاعل في باب الجعالة في البين أو دور الآمر على وجه الضمان أو أي دور حين المتبرع له، حتى صورة المتبرع له في كل هذه حينئذ الأقسام سوف تقع حينئذ الحيازة عنه، وبالتالي سوف يملك حينئذ المحاز له المحاز في البين، طالما أن من نية الحائز هو تمليك حينئذ ذلك الغير وكان من قصده حينئذ ذلك في البين. هذا حاصل ما استشكل به السيد الأستاذ. ولما كانت حقيقة الحيازة حينئذ ذلك فيكون التمليك تابعا وجودا وعدما لهذه النية ولذلك القصد، وحيث كان قصد الوكيل بالحيازة تمليك الموكل في البين فسوف يقع المحاز ملكا حينئذ للموكل. هذا اللي أفاده السيد الأستاذ في البين. فما ذكره السيد الخوئي مبني على أن الحيازة من الأسباب القهرية للتمليك وبالتالي لا تقع إلا عن الحائز، لا تقع عن المحاز له في البين. لذا ذكر قدس سره هذا الكلام في البين. وإلا لو قلنا بأن الحيازة من الأسباب القصدية ودائرة مدار نية التملك في البين، فحيث ينوي التملك عن الغير كما ينوي التملك عن نفسه، الغير اللي هو الموكل من غير طبيعة الوكالة، وإلا لو نوى التملك عن نفسه لم يكن فعل الحيازة فعل وكيل وإنما كان فعل أصيل في البين، وهذا خلف الفرض في البين. فحيث تقع من الأسباب القصدية ونوى التملك عن الغير فيقع حينئذ هذا الملك عن الغير في البين. هذا حاصل ما أفاده السيد الأستاذ دام ظله. ثم يدخل في حقيقة الوكالة والتفسيرات التي تذكر لي الوكالة، إنه الوكالة هل يعني حقيقتها إلى أي شيء ترجع؟ إنه عملية تصحيح الإسناد الفعل حينئذ إلى غير المباشر في البين، أو أن الوكالة حينئذ ترجع إلى عملية التنزيل في البين، تنزيل فعل الوكيل منزل فعل الموكل في البين ذاك حقيقة وهذا مثلا ولو ادعاء في البين، أو أن الوكالة يكون فيها إنشاء حينئذ لحقيقة العمل المنشأ فيها لكن معلقة من على أن يصدر حينئذ الإنشاء مثلا من الوكيل اللي هو مبنى السيد الشهيد اللي ذكروا في كتاب اقتصادنا، وسوف تأتي الإشارة له إن شاء الله، أو لا هذا ولا ذاك ولا، وإنما هو إنشاء الولاية وإذن حينئذ إذن ولائي من قبل المالك اللي هو له هذه الصلاحية لإعطاء الولاية، اللي هو التفسير الرابع على ما سوف يأتي. إذا حاصل ما ذكره السيد الأستاذ، هذه وجوه أربعة سوف نقف عليه. لكن قبل ذلك نريد أن نشير إلى نكات، يعني ملاحظات فيما أفاده السيد الأستاذ في تعليقته على ما ذكره السيد الخوي. هلا سواء كانت الحيازة من الأسباب القصدية للتمليك أو لا من الأسباب القهرية، يعني مهما كانت حقيقة الوكالة حينئذ في البيت، واضح، عفوا، مهما كانت حقيقة الحيازة، هل هي الأسباب القهرية أو الأسباب حينئذ القصدية، مطلب الوكالة لا ربط له حينئذ بما نحن فيه. بدليل أن السيد الخوئي قدس سره ذهب إلى صحة الإجارة في باب الحيازة، وبالتالي يقع العمل، يعني يقع فعل الحيازة، ويقع المال المحاز يقع ملكا للمحاز له في البيت، مع أن مسلك السيد الخوئي قدس سره، مع أن مسلك السيد الخوئي أن الحيازة من الأسباب القهرية. طب كيف بدنا نجمع بين كون الحيازة من الأسباب القهرية وبين صحة وقوع المحاز ملكا للمحاز له اللي هو المستأجر في باب الإجارة في البحر؟ واضح، نفس النقطة التي تذكر هنالك بعينها أيضا تجري هنا في البحر. هذا المطلب اللي بدنا نشير له، وهذا إنما يدل على أحد أمرين، لا يعني على نحو مانعة الخلو، لا ثالث لهما. الأمر الأول وهو أنه أساسا كما قلت لكم مبنى السيد الخوئي مش أنه بالنسبة للحيازة هي من الأسباب القهرية في البين، لا، الحيازة من الأسباب القهرية ومن الأسباب القصدية، يعني بمعنى إن قصد تمليك لنفسه أو للغير يتبع القصد، إن لم يقصد التمليك لنفسه أو لغيره ولم يكن عمله حينئذ لطلق يعني عبث تكويني حينئذ وله ولغو صدر منه في البين، يقع المحاز ملكا للحائز في البين. هذا اللي أفاده السيد الخوي، إنما يقع ملكا للمحاز، يعني يخرج عن كونه من المباحات ويخرج عن كونه غير مملوك وعن كونه مالا سائبا في البين بلا مالك، إلى صيرورته مملوكا بمجرد الحيازة. نعم، تعيين أنه ملك للحائز أو للمحاز له هذا بيرتبط في نية ولا ما في نية؟ إذا في نية فيتبع حينئذ النية والقصد، إن لم يكن هنالك نية وقصد فحينئذ يكون ملكا للحائز. ليش؟ لأنه خرج عن إباحته وخرج عن كونه غير مملوك وصار حينئذ مملوكا إما للحائز أو للمحاز له كما أشار. هذا حاصل حينئذ النقطة التي نريد أن نشير لها، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي أنه نحن بمسألة الإيجار خرجنا بالدليل الخاص اللي خصص حينئذ تلك المطلقات في البيع، الإطلاقات التي دلت على من حاز ملك أو لليد ما أخذت، واضح، هذه المطلقات في البيع خرجنا عنها حينئذ بدليل بسيرة العقلاء على وقوع الإيجار في باب الحيازة، وبالتالي وقوع المال المحاز ملكا للمحاز له، أعني المستأجر في البين. هل بنكتة أنه مالك للحيازة، مالك للسبب فيملك المسبب، الحيازة فيملك المسبب اللي هو المال المحاز، أو بأي نكتة؟ على كل حال هذا موجود عند العقلاء حينئذ في البين، واضح. وعلى كل من هاتين النكتتين في البين يمكن أن نتلمس دليلا على ملكية حينئذ الموكل للمال المحاز، ما فيش مانع، وإنما الشأن أن الأمور التكوينية هل تقبل حينئذ الحيازة أو أنها لا تقبل الحيازة في المحن. هذا اللي نحن عم نحكي، فينا نعبر بهالتعبير وفينا نعبر بتعبير آخر. التفتوا، الحيازة هل هي من الأمور المحض تكوينية؟ الحيازة هل هي من الأمور المحض تكوينية كالأكل والشرب والنوم في البيت، أو أن الحيازة لا فيها حينئذ يعني نحو إنشاء تمليك بس عملي في البيت؟ هذا بدنا نقول. يعني كيف مثلا واحد بده يملك مثلا على سبيل الفرض الكتاب الفلاني اللي هو على ملك شخص فينشئ الشراء في البيع، او بده يملك الثمن فينشئ البيع مقابل يعني يبيعه الكتاب مقابل مثلا الثمن في البيع، كذلك الحال هنا في المقام يكون حينئذ انشاء عمليا للتمليك. اذا دخلنا بهذه الخصية سوف تختلف حينئذ النتيجة. ليش؟ لأن ساعتها مش لح نتعامل مع الحيازة معاملتنا مع الأكل والشرب، سوف نتعامل مع الحيازة معاملتنا مع القبض والإقباض. ألم يقل السيد الخوئي رحمة الله عليه بأن الوكالة تصح في الأمور الاعتبارية وما يجري مجراها من قبيل القبض والإقباض لما يترتب على الأمور الاعتبارية وما يجري مجراها من آثار ومن ترتيبات معينة؟ هذا بعينه يمكن حينئذ أن نعممه لمثل الحيازة، لأن الحيازة ليس مجرد ومحض فعل تكويني وإنما يترتب عليه أثر وضعي في البحر اللي هو ملكية حينئذ المال المحاذي حينئذ في البحر. فساعتها يقع الكلام أنه هل هذا بوجه من الوجوه يصح إسناده إلى الموكل، أو أنه فقط وفقط يسند إلى الوكيل في البحر، بمعزل عن أن الحيازة من الأمور القهرية من الأسباب القهرية للملكية في البين، أو أنها لا من الأسباب اللي هي تابعة للنية وتابعة للقصد في البين. ما إلى رابط بهذه النقطة التي ذكرها السيد الأستاذ دام ظله. على كل حال نأتي للأوجه الأربعة التي حينئذ تذكر لحقيقة الوكالة ولشرح وتفسير حينئذ الوكالة، وعلى أي من تلك حينئذ الأوجه يمكن حينئذ أن نفسر صحة التوكيل حينئذ في الحيازة اللي هي من الأمور التكوينية، بس مش محض تكوينية، تكوينية ذات أثر شرعي ترتب عليها حينئذ ملكية المحاز وإلى آخره للحائز أو للمحازي له حسب ما يكون مثلا من قصد، أو لا أنه لا يترتب عليه إلا ملكية الحائز باعتبار أنها من أسباب حينئذ القهرية في البين. وهذه سوف تأتي على ضوئها وعلى أساسها النتائج من أنه هل تصح هذه الوكالة، حقيقة الوكالة بهذا الشرح وبهذه الكيفية هل تصح حينئذ في المقام أو أنها لا تصح، على ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.